الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفقرة رقم 5، وهي في اعتبار الاختيار. بدأ لابد من التوضيح، هذا التوضيح مهم جدا لهذه الفقرة. الاختيار مقابل ماذا؟ الاختيار المشروط هنا مقابل ماذا؟ مقابل المجبر أو مقابل عدم الرضا وطيب الناس. صلوا على محمد وعلى محمد. صبروا لنا شوية حتى الأخوة يدخلون. صبروا أخواننا، صبروا حتى الأخوة اللي على الدرج يدخلون يسوون مجال للأخوة. صبروا. الاختيار الذي نتحدث عنه في هذه الفقرة يعني عدم الإكراه مقابل المجبر على الفعل أو مقابل غير الراضي بالفعل. نوضح بالمثال. الآن لو جيء بشخص وفتح فمه، شخص صائم، وألقي الماء في الفم، هذا مكره. ونحو ثاني من الإكراه أنه لا يهدد الشخص الصائم بأنه إن لم تشرب الماء فسوف تتضرر، هذا أيضا مكره. الإكراه بالنحو الأول فرقه عن الإكراه بالنحو الثاني هو أن المكره بالنحو الأول لم يقصد الفعل أصلا، شرب الماء دون قصد لشرب الماء، أصلا لم يقصده. والإكراه بالمعنى الثاني لا، شرب الماء، قصد شرب الماء لكن لا عن رضا وعن طيب نفس. ولذلك يفرقون الفقهاء هناك، ماذا يقولون في الصوم؟ يقولون الإكراه بالنحو الأول شنو؟ أصلا لا يعتبر مفطر، والإكراه بالنحو الثاني يعتبر مفطر، غايتها كفارة لا كفارة عليه. واضح لكم الفكرة؟ في مثالنا في العقود، تارة نجيب ايدين واحد ونحط بضاعته بين ايديه ونحرك ايديه ونطيها الاخر، ومرة لا نهدده بانه بيع بيتك. شوين تقول الاكراه بالنحو الاول لم يقصد به البائع مضمون العقد اصلا، قصد ام لم يقصد؟ لم يقصد مضمون العقد، حركناه كآلة. والإكراه في المعنى الثاني قصد مضمون العقد لكن لا عن طيب نفس. الآن مرة نجيب البنت ونلزم ايدها ونحرك ايدها للتوقيع على العقد، هذا إكراه بالنحو الأول. ومرة نضغط على البنت ونهددها ونجعلها توقع، الإكراه بالمعنى الثاني شنو صار؟ رضا بالمضمون لكن لا عن طيب نفس. الثمرة شنو؟ إذا كان الإكراه بالنحو الأول يعني مقابل الإجبار القهري، فهذا لم يتحقق منه مضمون العقد، وبالتالي يدخل في الشرط السابق وهو شرط القصد. بعد هذا ما إلى معنى نجيبك شرطا آخر. إذن الإكراه، إذن الاختيار هنا عدم الإكراه، المقصود هنا عدم الإكراه يعني الاختيار وعدم الإكراه مقابل الإكراه، المكره الذي قصد المضمون للعقد لكنه شنو؟ لكنه لا عن طيب نفس وخاطر، حتى يكون هذا شرطا آخر. لابد شنو نقول؟ نقول المقصود بالاختيار هنا وعدم الإكراه هنا لا بالنحو الأول إنما بنحو آخر، إن العاقد قصد مضمون العقد لكن لا عن طيب نفسه. إذا لم يقصد مضمون العقد جاوبوني، يدخل في ذاك. بعد أكو فرق مهم، وهو ان المكره بالنحو الاول انه اللائق لا يصح العقد، لا يصح لانه لا يوجد عقد اصلا، عقد لا يوجد غير مقصود الذي حصل لم يقصد، وبعد ذلك لا يفيد الابن اللاحق، لا بد من عقد جديد. بينما المكره في المعنى الثاني ان رضي وطابت نفسه بعد ذلك صح العقد ولا نحتاج الى عقد جديد. اذا هاي وين كنت تبولين صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال غير المختار اصلا لا يقصد العقد فلا يقع، ونظره الى شمول المكره للنحوين، بينما لا نحتاج ان نشمل النحو الاول من المكره، لان النحو الاول من المكره خرج بقصد بشرط القصد، فهنا عندنا نحو ثاني من المكره. فاذا هنا الاختيار مقابل وعدم الاكراه مقابل شنو؟ يعني مقابل المكره الذي قصد مدلول العقد لكن لم يرضى به عن طيب نفسه. فأكد المراد به بالاختيار هنا اعتبار الاختيار القصد الى وقوع مضمون العقد، القصد الى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، وليس المراد الاختيار في مقابل الجاب. فالمكره بنحو انه اجبر على الفعل كما لو جيء بيد الفتاة ممسوكة بيد الولي وحركت للتوقيع على عقد الزواج، فمثل هذا العقد لم يقصد مضمونه أصلا، فينتفي فيه شرط القاض ولا نحتاج إلى هذا الشرط الجديد، ينتفي فيه شرط القاض المار ولا نحتاج إلى هذا الشرط الجديد. هذه مهمة الملاحظة. جيد. قال وأما اعتبار الاختيار وعدم صحة بيع المكره فالوجوه هناك شنو استدلنا بالقصد إذا تذكرون؟ جاوبوني. ها هناك شنو؟ بدون قصدين لم يحصل عقد، هناك شبيه حصل عقد وصل مضمون العقد لكن لا عن طيب نفسه، فنحتاج إلى استدلال جديد. جيد. قال فالوجوه من الأول ألي إن المكره فاقد لطيب النفس، يعني هو صحيح قصد مضمون العقد لكن قصده لا عن طيب نفس، فيكون مشمولا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح زيد الشحام، هذه الرواية واردة في الجزء 29 صفحة 10 بحسب طبعة آل البيت، وقد مرت هذه الرواية إذا تذكرون، حسن بن إبراهيم بن هاشم قال وعنه عن أبيه، الرواية السابقة يعني عن علي بن إبراهيم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم، وهو مدح مدحا معتدا به ولم يوثق صريحا، فالرواية حسنة من جهته، عن ابن أبي عمر عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى إلى أن قال لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. الرواية صحيحة ولا مشكلة فيها، وهنا لا يحل سواء قلنا عدم الحلية التكليفية او قلنا بما نصل به الى الحلية الوضعية او قلنا لا عم كما قلت سابقا بمعنى الارسال والاطلاق، فهنا وعدم الحلية الامساك الذي يتضمن يعني عدم ترتيب الاثار، فحينئذ اذا قلنا بهذا التعميم حينئذ لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه، وهنا لم تطب نفسه فماله ليس بحلال. ومعنى عدم الحلية عدم الصحة الوضعية، يعني لا ترتب الاثار على هذا الحال. ممكن مو احنا قلنا هناك قلنا بحسب كل موضع، بحسب الموضع، يعني الحلية المورد اذا يتناسب مع الحلية التكليفية الحرمة التكليفية فهو حرمة تكليفية. لا لا هاي القيد للمال. طبعا لا لا ما تفصل، بس ما يحتاج القيد للقرائن الخارجية، فما يقولون يحلوا دم امرئ بطيبة نفسه. نعم، فهذا القيد للمال. باء، ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض. تعرفون الآية الكريمة ماذا قالت؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن فيها مستثنى ومستثنى منه. المستثنى التجارة عن تراض، والمستثنى منه التجارة لا عن تراض. واعتبرت الآية أن التجارة لا عن تراض شبيه أكل المال بالباطل، فيكون العقد بدون طيب نفس من مصداق المصادق الأكل بالباطل. قال إن التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض، ولا يجوز الأكل إلا مع التجارة عن تراض، كما قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. طبعا احنا نمشي سريع لأن هاي أوضحناها الأدلة سابقا، تكلمنا عنها سابقا. جيم، التمسك بحديث رفع التسعة الذي رواه حريث عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الحديث يروى أيضا ويتحدث عنه كثيرا في مبحث البراءة في الأصول العملية. هذا الحديث وارد في الجزء الثامن صفحة 249 بحسب صفعة آل البيت. الحديث الثاني في الصفحة، قال 249، محمد بن علي بن الحسين الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع عن أمتي تسعة أشياء، السهو والخطأ والنسيان وما أكره عليه، إلى نهاية الحديث. ورواه في الخصال أيضا الصدوق عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن سعد ابن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام مثله، إلا أنه ترك ذكر الخطأ. هذا الحديث لا بد أولا أن نتكلم في سنده. هذا الحديث ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، فأحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ الشيخ الصدوق، من مشايخ الإجازة، فإذا لم نبني على هذا المبنى وهو ضعيف نحتاج إلى طريقة لتوثيق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، حتى هذه فائدة سندية بعدين نرجع للاستدلال. نعم، طلب من ممن ما شايف، المهم لم يوثق، ما شايف هذا الموضوع، ما يعني طلب منا، مو معلوم اكو دلالة على التوثيق، طلب منا اجازة، طلب اي فهم. ايضا نرجع مشايخ الاجازة افترض مو للصدوق، حتى للكشف حتى الصدوق رجل بصير، لا لم يبنوا على ان شيخ الاجازة لا بد ان يكون ثقه، لا لا حتى الصدوق رجالي، ما نقدر نقول مو رجالي، نقول لا يبنون على ان الشيخ لابد ان يكون ثقة. السيد الحائري يطرح طريقة اجتهادية، طبعا هذه من الطرق الحدثية بعد، انتم تعرفون مرة التوفيق عن حيز فهو حجة وهذا توفيق المتقدمين، اما التوفيقات الاجتهادية المتأخرة الحدثية حينئذ ليست حجة عليك اذا لم تؤمن بهذه الطريقة، ليست حجة علينا لكنها طريقة. سيد الحائري يعمل طريقة فنية اجتهادية في توثيق احمد ابن محمد ابن يحيى العطار. ملخص هذه الطريقة ان الشيخ الطوسي نقل بشكل مكثف في الجزء الاول من الاستبصار روايات المقطع الاول من سندها اخبرنا الحسين ابن عبيد الله الغضائري عن احمد ابن محمد ابن يحيى عن ابي، واصر في جملة من الروايات على هذا السند واقتصر عليه، مع انه له طريق الى كتب محمد بن يحيى لا شك في صحته، اذ قال في المشيخة الجزء 30 في الوسائل صفحة 131 وما ذكرته عن محمد بن يحيى العطار فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى العطار، وهذه الاسانيد الاسانيد السابقه عن محمد ابن يعقوب، اذ قال في اسانيد محمد ابن يعقوب ما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد ابن يعقوب الكليني فقد اخبرنا به الشيخ ابو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان ويقصد الشيخ المفيد عن ابي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات عن محمد ابن يعقوب وذكر طرق اخرى. اذا له طريق الى ابن يعقوب صحيح وطريقه الى محمد ابن يحيى صحيح، ويصر على نقل روايات عن كتاب محمد ابن يحيى، له طريق الى محمد ابن يعقوب صحيح وله طريق من محمد ابن يعقوب الى محمد ابن يحيى صحيح، ويصر في الجزء الاول من الاستفسار على نقل روايات هي في الحقيقة منقولة عن كتاب محمد ابن يحيى عن طريق الحسين ابن عبيد الله واحمد ابن محمد ابن يحيى. اما لماذا ان النقل في الجزء الاول عن كتاب محمد ابن يحيى؟ لان الحسين ابن عبيد الله الغضائري ليس له كتاب روائي، وعبر اخبرنا واخبرنا يعني شفاها، واحمد ابن محمد ابن يحيى ليس له كتاب، وحينئذ فالنقل عن كتاب محمد ابن يحيى، فلماذا يصر على النقل عن كتاب محمد بن يحيى بطريق فيه مشكلة سندية مع أن لديه طريقا آخر لا مشكلة سندية فيه؟ لماذا يصر الشيخ الطوسي على ذلك؟ يقول أنا لا أفهم من ذلك إلا أن هذا توثيق من الشيخ الطوسي لأحمد بن محمد بن يحيى العطار، توثيق حسي، وإلا لماذا هذا الإصرار إذا كان لا يراه ثقة؟ لماذا لا يكتفي حسي؟ ها؟ لا مو حسي بالنسبة توثيق الشيخ الطوسي، توثيق الحائري حسي، توثيق الشيخ الطوسي لأحمد، هو لا يرى أن توثيق أن هذا توثيق من الشيخ الطوسي توثيقا حسيا، وإلا لماذا هذا الإصرار؟ أفد واحد عنده طريق صحيح إلى كتاب محمد بن يحيى وينقل بطريق ضعيف في جملة من الروايات لولا أنه يرى أن هذا الطريق ليس ضعيفا وصحيح هذا الطريق. وأيضا يمكن أن نثبت بنفس هذا المنهج وثاقة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد بنفس هذه الطريقة، لأن مو موردنا لكن نستفيد من هذه الطريقة. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي أكثر في الجزء الأول من التهذيب وفي الاستبصار الرواية عن محمد بن الحسن بن الوليد بواسطة المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ المفيد، ويقول للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى محمد بن الحسن بن الوليد، قال محمد بن الحسن بن الوليد في الفهرس صفحة 442 وفق الطبعة التي عندي وفق الطبعة اللي محققة من قبل السيد عبد العزيز الطباطبائي، قال محمد بن الحسن بن الوليد القمي أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق الابن عن محمد بن الحسن و يعني اللي هو ابن الوليد والشيخ الطوسي هذه الروايات التي نقلها في الجزء الأول من التأديب والاستغفار نقلها من كتاب محمد بن الحسن، لأن الشيخ المفيد عبر، يعني الشيخ الطوسي قال أخبرنا المفيد، يعني مو من كتابه، مع أنه أغلب كتب الشيخ المفيد ليست رواية، وأحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد ليس له كتاب، فإذا هذه الرواية التي نقلها عن المفيد عن أحمد ابن محمد ابن الحسن بن الوليد من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد، وله طريق صحيح إلى محمد بن الحسن ابن الوليد في الفهرس، فلماذا يصر على النقل بطريق ضعيف مع وجود الطريق الصحيح عنده؟ هذا الإصرار سبب أنه يرى أن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد بثقة وتوثيق له حسي، هذا طريقة اجتهادية بتوثيق أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. وأكو طريقة هي وفق نظرية التعويض التي مرت، نظرية التعويض بعد بعض مصادقها فيه نقاش، لكن بعض مصادقها ليس فيه نقاش، بعض تطبيقاتها فيه نقاش، بعض التطبيقات لا سليم عن النقاش. السيد الصدر رحمة الله عليه طرح شرطين في نظرية التعويض، وتذكرون الشرطين انتم، قلت لكم اذا وجد ضعيف في السند وكان ما بعد هذا الضعيف، يعني ما بين الضعيف والامام يوجد شخص ثقة، ابنها حتى على الطبورة، لدي شخص ضعيف وما بين الضعيف والامام شخص ثقة، وهذا الشخص الثقة لنا طريق اخر صحيح اليه الى جميع كتبه ورواياته، هذا الشرط الاول. والشرط الثاني ان الطرق الى ذلك الشخص الصحيح الثقة لابد ان يذكر فيها الطريق الصحيح ويذكر فيها الطريق الضعيف، فيقول الشيخ الطوسي مثلا اخبرنا بجميع كتبه ورواياته، طريق اول افترض الطريق الضعيف، طريق ثاني الطريق الصحيح، فهذا يعني ان جميع كتب وروايات الشخص الثقة قد وصلت بطريقين، احدهم ضعيف والثاني صحيح لا مشكلة فيه. يعني هنا نحتاج الشرط الثاني، ليش نحتاجه؟ لانه يحتمل ان الشيخ الطوسي روى عن ذاك الشخص الثقة بطريق صحيح ولم يروي عن طريق ضعيف حتى يقال جميع النسخ وصلت بكلا الطريقين، فما نستطيع التعويض، لأن ربما هذا الطريق الضعيف الذي بين أيدينا الذي لم يذكر في طرق الشيخ الطوسي طريق خاص لنسخة خاصة أو فيه زيادة، فنحتاج كلا الشرطين. الشرط الأول أن يكون شخص الثقة ما بين الضعيف والإمام، ولنا طرق إلى هذا الشخص الثقة، والطرق إلى الشخص الثقة لا بد أن تشتمل على طريق صحيح ونفس هذا الطريق الضعيف الذي بين أيدينا، فنعوض هذا الطريق الضعيف بذاك الطريق الصحيح. هذه اذا انطبق كلا الشرطين تتم نظرية التعويض وتوجد بعض الاشكالات. هنا في موردنا احمد ابن محمد ابن يحيى عمن نقل الحديث في الخصال، نقله عن سعد بن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد، واحمد ابن محمد ابن يحيى ليس له كتاب، فهو إما نقله من كتاب سعد بن عبد الله أو يعقوب بن يزيد، وللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى جميع كتب سعد ورواياته، هذا الطريق في الفهرس صفحة 215، أخبرني بجميع كتبه ورواياته عند من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، والطريق صحيح إلى سعد، فحينئذ نقول بأن هذه الرواية ما دامت موجودة في كتبه سعد ونقلها أحمد بن محمد عن كتاب سعد وكتب سعد جميعها وصلت إلى الشيخ الطوسي بطريق صحيح، فحينئذ ولا نحتمل اختلاف النسخة، ولا نحتمل أن أحمد أن الصدوق رواها له أحمد شفاها، لأنه إذا نحتمل شفاها كذب على الصدوق او اشتبه، انما نقول بان احمد ابن محمد ابن يحيى كان شيخ اجازه ولا يروي الاحاديث شفاها، غايتها يجيز كتاب فحينئذ هو أجاد للصدوق كتاب سعد، وكتاب سعد قد وصل إلى الشيخ الطوسي بطريق صحيح. سنعوض ذاك الطريق الضعيف للصدوق بطريق الشيخ الطوسي الصحيح. قد تقول لماذا نرجع للشيخ الطوسي؟ خلنا نروح نشوف الصدوق إذا كان له طريق صحيح إلى سعد، خب نعوض بذاك الطريق مال الصدوق. واضح اسم الفكرة لما واضح. لماذا لا نعوض بطريق الصدوق؟ ليش نعوض بطريق الشيخ الطوسي؟ فنقول لا، لا تتم في الصدوق. لماذا؟ لأن الصدوق له كتاب طريق إلى كتاب سعد بن عبد الله، لكن شنو قال؟ موجودة في الوسائل الجزء 30 صفحة 55، قال وما كان فيه عن سعد بن عبد الله. وين كان فيه؟ في الفقيه. هذه العبارة في الفقيه. وما كان فيه عن سعد بن عبد الله فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله. وهذه العبارة ما تفيد، لأنه ما قاعد يقول كل كتب سعد وصلتني بهذا الطريق. قال ما في هذا الكتاب في الفقيه الذي رويته عن سعد فقد رويته بهذا الطريق. وبعد وما ذكر الشيخ الطوسي طريقين لسعد، واحد ضعيف وواحد صحيح، حتى نعوض الضعيف بالصحيح في نفس المشيخة. ما ذكر، ذكر طريق واحد. فلعل الرواية التي رواها أحمد بن محمد الصدوق عن أحمد بن محمد رواية أخرى ليست من نسخة أخرى، لم يقل جميع الكتب سعد بن عبد الله قد وصلتني بطريقين أحد ضعيف وأحد صحيح فنعوض. فلا يصح التعويض بطرق الصدوق نفسه، إنما يصح التعويض بطريق الطوسي رحمة الله عليه، بأن نقول بأن للطوسي طريق إلى سعد، إلى جميع كتب سعد وروايات سعد. وهذه الرواية التي رواها الصدوق عن أحمد بن محمد لم يرويها عن أحمد بن محمد شفاها، إنما عن أحد كتب سعد. فنعوض ذاك الطريق الضعيف بهذا الطريق الصحيح، فحينئذ يمكن أن تصحح الرواية. والذين قالوا هذه الرواية صحيحة ليس من المعلوم أنهم استندوا إلى هذه الرواية الاجتهادية، بل ربما اشتبه بعضهم في تصحيحه، بنى على مثلا بعضهم على صحة أحمد بن محمد بن يحيى العطار فتابعه البعض مع أنه لا يقول بوثاقته، ربما هكذا. نعود إلى الرواية. قال الذي رواه حريث، شوفوا في المصدر محمد بن علي بن الحسين قال قال النبي، ماكو حريث، لكن جوا في الهامش ورواه في الخصال، يعني في اسفل الرواية في ذيل الرواية، ورواه في الخصال عن احمد بن محمد عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريث. هذه رواية الخصال بعد، مو رواية الفقيه. اي حريث بن عبد الله السجستاني عن ابي عبد الله عليه السلام. هذه مرسلة، احنا ما قلنا، قلنا في الفقيه قال الصدوق قال النبي، هذا مرسل، لكن في الذيل ورواه هو الصدوق في الخصال عن من؟ عن احمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حري عن ابي عبد الله. هذا بقى هذا طريق اخر، هذا معنى اخر، انه هذه الروايات المرسله من قبل الصدوق. الصدوق اذا اكو كلام وتفصيل في مرسلات الصدوق، راي يقول مرسلات الصدوق حجه وهو ضعيف مطلقا، وراي يقول هي ليست بحجه مطلقا وهو المعروف، وراي يفصل ويقول بان الصدوق اذا قال قال هذا يعني جزم بالنسبه وبالتالي فالروايه صحيحه السند، واذا لم يقل قال قال روية فهو لم يجزم. لكن هناك من يناقش اكو فرق، لعل الصدوق جزم بالنسبة لقراء أفادته الصدور لا لتصحيح سند الرواية، وهذه القراءة قد لا تكون حجة عند الفقيه الآخر. لا ما قلناها الرواية، نقرأ الرواية. قال وضع عن أمتي تسعة أشياء السهو والنسيان وما أكره عليه. طب الآن رفع ما أكره عليه، شنو يعني معنى الرافع؟ رفع رفع ما أكره عليه، تكلمنا عنها رحنا سابقا، شنو معنى رفع ما أكره عليه؟ هل رفع المؤاخذة هل رفع الأحكام التكليفية خاصة أم الرفع بما يشمل الأحكام الوضعية؟ السيد الخوي رحمة الله عليه ماذا قال؟ شوي أنت قلتوا به السيد الخوي بيدفع، قال له كل فعل من الأفعال التي تعلق بها الحكم الشرعي أو جعل موضوع الحكم الشرعي، إذا تدوني كتبوا كتبان، كل فعل من الأفعال التي تعلق بها الحكم الشرعي أو جعل موضوعا لحكم شرعي، لكل فعل من هذه الأفعال وجود في عالم التشريع. شنو يعني وجود عالم التشريع؟ وجود افتراضي حتى يوضع عليه الحكم، مو شنو قلنا على موضوعات مفترضة الوجود ومقدرة الوجود. فيصح اسناد الرفع اليه، اسناد الرفع الى ذاك الفعل، رفع ذاك الفعل حقيقة، فيكون المعنى رفع المتعلق للحكم او الموضوع لحكم، رفع المتعلق للحكم او الموضوع للحكم اذا تحقق عن اكراه. ومعنى رفعه، شنو معنى رفع؟ رفع المتعلق، رفع الموضوع، شنو معنى الرافع؟ ومعنى رفعه عدم تعلق الحكم به، هذا الفعل لا يتعلق بالحكم، وعدم كونه موضوعا للحكم الشرعي. موضوعا للأثر الشرعي، عدم تعلق الحكم الشرعي به وعدم كونه موضوعا للأثر الشرعي. فيستفاد من ذلك رفع الحكم الوضعي. ليش؟ معنى رفع الفعل شنو؟ عدم تعلق الحكم به وعدم كونه موضوع للأثر الشرعي، يعني لا يكون موضوعا لصحة العقد، لبطلان العقد، لا يكون موضوعا. وبالتالي هنا رفع يعني الأثر الشرعي على العقد ما هو؟ الصحة. هذا الأثر يترتب على فعل المكره، لا يترتب على فكرة. فرفع يعني رفع الفعل بمعنى عدم كونه موضوعا للأثر الشرعي. ويقول وبهذا المعنى بعد لا نحتاج إلى ضميمة الرواية التي استفدنا منها ان الاحكام الوضعية مشمولة بالرفع، لا نحتاج. ويعين سيد الخوي يقول هاي الافعال الخارجية، الفعل المكره على الانسان، خلونا بالفعل المكره على الانسان، له وجود افتراضي في عالم التشريع. ومعنى رفع الفعل انه لا يكون متعلقا للحكم ولا موضوعا للاثر الشرعي، وبالتالي هذا الفعل تترتب عليه صحة العقد، لا تترتب، لأنه ليس موضوعا، ما دام مكره عليه ليس موضوعا للأثر الشرعي وهو الصحة. فإذا حينئذ شو يصير؟ يصير وما أكره عليه مرفوع، بمعنى شنو؟ بمعنى لا يترتب عليه الأثر الشرعي وهو صحة هذا العقد ما دام عن إكراه. قال فإن مقتضى أطلاق الحديث الشمول لمثل المقام، شنو المقامون؟ يعني شنو؟ يرفع صحة البيع الذي أكره عليه الإنسان، يعني يرفع الأثر الشرعي، وعدم اختصاصه برفع المؤاخذة أو الأحكام التكليفية لا مطلق. شنو الدليل على التعميم؟ على ما شرحناه من نظرية السيد الخوي لا نحتاج إلى دليل على التعميم، لأن هو معنى الرفع شنو؟ رفع الفعل بمعنى عدم كونه متعلقا للحكم ولا موضوعا لأثر الشرعي حقيقة، بعد ما نحتاج إلى دليل. لكن من قال لم يصور المسألة هكذا ولم يتصور الرفع، لأن الرفع لو رفع مؤاخذة لو رفع تكليفي احتاج إلى دليل على التعميم للأحكام الوضعية، وهذا الدليل أيضا مر فيما سبق. قال ويكفي لإثبات التعميم. لمن التعميم؟ للأحكام الوضعية. استشهاد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام به بمن؟ بحديث الرفع، لرفع الحكم الوضعي. وين استدل به؟ وين استشهد به؟ كما في صحيح الصفوان والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية موجودة في الجزء 23 من الوسائل بحسب طبعة آل البيت، صفحة 226، الحديث 12. قال وعن أبيه، من هو وعن أبيه؟ نرجع ل 11. أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أبيه، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه. أبوه من؟ محمد بن خالد. محمد بن خالد فيه كلام، أرجو الانتباه لهذا الكلام. محمد بن خالد الشيخ النجاشي قال كان ضعيفا في حديثه، والشيخ الطوسي وثقه. وإذا قلنا بأن عبارة النجاشي تفيد التضعيف لنفس الشخص فهي معارضة بتوثيق الشيخ الطوسي. والقاعدة تقول عندما يتعارض الجرح مع التعديل يقدم الجرح. القاعدة الرجالية تقول إذا وجد لدي توثيق لشخص وشخص آخر بنفس المستوى ضعفه فنحن نقدم التضعيف. لماذا نقدم التضعيف؟ مو مستحيل. شو أنت تقول؟ يقولون لأن من وثق لم يلحظ الثغرة، ومن ضعف لحظ الثغرة، وهذه الثغرة قد رؤيت من قبل المضعف ولم ترى، ولا تعارض أصلا، لا تعارض ولم ترى من قبل الموثق. شوفوا مرة الموثق يقول هو ثقة ولا توجد فيه الثغرة الفلانية، والمضاعف يقول هو ضعيف للثغرة الفلانية. هذان الكلامان متعارضان ويتساقطان. لكن جاء شخص فأطلق وقال هو ثقة، وشخص ضعف، فالذي ضعف لعله لثغرة لم يلحظها الموثق الذي وثق، وقالوا من حفظ حج على من لم يحفظ، يعني من لديه نكتة هو حج على الآخر الذي ليس لديه هذه النكتة. فالمفروض أن نقول هنا في محمد بن خالد أنه ضعيف، ونقدم تضعيف الشيخ النجاشي، لا سيما أنه نحرير هذا العيل. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه وآخرين قالوا إن عبارة النجاشي لا تفيد تضعيف الشاخ، إنما تفيد أنه كان ضعيفا في الحديث، بمعنى أنه كان ينقل كثيرا عن الضعفاء وينقل المراسيل، وإلا فهو بنفسه ثقة. وبالتالي إذا كانت ثقة فنأتي إلى الرواية، إذا كانت عن ضعيف أو كانت مرسلة فما نأخذ بها، بس هو بنفسه إذا الرواية المشكلة فيها بشخصه فهو ثقة لتوثيق الشيخ الطوسي له. هذا محمد بن خالد. قال لا مخلف الأمان، لا مخلف الأمان، يعني الذي وثق قال كان ثقة في الحديث، والذي ضعف مرة يقول كان ضعيفا. يعني شنو كان ضعيفا؟ يعني هو ليس بثقة في الحديث. شوي تقول ومرة يقول لا كان ينقل عن المراسيل، احنا نبقى احنا والمراسيل اللي تنقلها. اصير مخلف ال ها اي شخص ثقة لو مو ثقة، فاحنا نجي للرواية نشوف البعدة. يعني اذا البعدة ما نقول هذا روى عنه محمد بن خالد، واذا روى عنه محمد بن خالد فهو ثقة، لان هذا جيد انه ينقل عن الضعفاء. لكن انصاف ان العبارة فيها ظهور كان ضعيفا في الحديث، يعني شنو كان ضعيفا في الحديث؟ يعني لعله يوجد احتمال اخر، لكن تدري احتمال السيد الخوي يبطل الاستدلال. احتمال اخر انه الشيخ النجاشي احترم الشاب، كان من المبجلين أبو أحمد بن محمد بن خالد البرقي. يعني ما راد أن يقول هو ثقة في العقيدة غير ثقة في العقيدة، ما راد أن يقول هو غير ثقة في التصرفات الأخرى، راد أن يقول هو غير ثقة في الحديث. واضح الفكرة؟ يعني كأنه ثقة من بقية الجوانب وليس ثقة في الحديث، هذا الاحتمال مطروح، وبالتالي يضعف استدلال السيد الخوئي. لكن يكفي الاحتمال أن هذا احتمال السيد الخوئي يكفي أن هذا تضعيف، يكفي في إبطال أن هذا تضعيف من الشيخ النجاشي. قال هذا المؤيد اللي يشكك بالإطلاق، هذا المؤيد، هاي الرواية الثانية، هذا المؤيد على أن الإمام طبق حديث الرفع في الأحكام الوضعية، هذا اللي يشكك سينثبت بهذا المؤيد. قال عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام: فالرجل يستكره على اليمين، يعني يكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، لا يلزمه. تقول زين، لا يلزمه. طبعا لو قال فقط لا، لا يلزمه، طب لأنه قضية خاصة، الإمام قال إذا واحد استكره على يمين بالطلاق لا يلزمه. لكن وين الاستشهاد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طبق عدم اللزوم في هذا المورد على وين؟ على حديث الرفع. شو أنت تقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مضى عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. فحينئذ الإمام قال هذا الإنسان الذي تكره على الحلف بالطلاق، حلفه بالطلاق باطل ولا يرتب عليه الآثار. لماذا؟ للحديث القائل بأن ما أكره عليه الإنسان فهو مرفوع عنه. إذن وين طبق الحديث؟ جابوني وين طبقه؟ في الأحكام الوضعية، وهو عدم صحة هذا الطلاق الذي أكره على الحلف عليه. لكن يوجد إشكال في هذا الحديث ما تعرضنا له سابقا، أجلناه إلى هنا، وهو أنه نحن مجمعون على بطلان الحلف بالطلاق ولو بالاختيار. فهذه الرواية نحن مجمعون، شو أنت تقول؟ نحن مجمعون على أن الحلف بالطلاق لا ترتب عليه الآثار. فما معنى يعني ما نحتاج بعد ما معنى هذا التطبيق؟ قالوا نعم، حتى العتاق، حتى العتق، الحلف بالعتق لا يترتب عليه الآثار، وصدقة ما يملك، هذا موضوع ثاني، احنا خلينا يكفي في واحد من الموارد. فقال لا، يعني شنو لا؟ فالرجل يستكر على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، ألزم ذلك؟ فقال لا. فهنا لعل الإمام إنما قال لا لأنه إحنا عندنا الحلف بالطلاق باطل ولو عن اختيارين. فشنو معنى ألا؟ هل الإمام قالها للتقية؟ هل لشيء آخر؟ لا ندري. فلا نستطيع الاستفادة من هذه الرواية في تطبيق حديث الرفع على الأحكام الوضعية. نستفيد من الكبرى الكلية، نستفيد من الكبرى، لأن الإمام حتى لو كان في مورد تقية فلعله في مورد تقية في التطبيق، لكن في الكبرى الكلية اللي لأنه ما في داعي بعد الإمام يكون في مورد تقية ويعلل. فاستفادتنا من الكبرى الكلية أنه هذه المصادق ولو المصادق المقبولة هذه مرفوعة لما؟ لحديث الرافع. فهو طبق كبرى كلية بأن حديث الرفع يشمل الأحكام الوضعية. إلى هنا تم الكلام في هذا الاشتراك، ونكمل الحديث بعد ذلك في عقد الفضولي. صلوا على محمد وآل محمد.